رحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 28، وفيه يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وتكلم الإمام عن معنى الموعظة والوصية بتقوى الله عز وجل، ثم تكلم عن السمع والطاعة، وقلنا أن المعتقد في هذا أوضح من شمس النهار، وهو السمع والطاعة لمن والله عز وجل، لمن ولاه الله عز وجل أمرنا نسمع له ونطيع، إلا إذا أمر بشيء من المخالفات الشرعية فلا سمع له ولا طاعة في المخالفة فقط، ولا ننزع يدا له من طاعة، والإجماع منعقد على ذلك، ولا عبرة بمن قال غير هذا. وأيضا من لوازم السمع والطاعة عدم الجهر بانتقاده وبالطعن فيه وبالتشغيب عليه، كما هو معلوم. وأرجو الله يبارك فيكم، يعني وإن كان الكلام يكثر في هذه المسألة، ولكن أرجو أيضا ألا تمل من تكراره إذا كان المقام يناسبه، لأن من طبيعة البشر النسيان وعدم مدرسة العلم بلية كبيرة، فمن الممكن يعني يأتيك أو يخطر في بالك خلاص الواقع في مصر عالم هذا الأمر ونبدأ نتركه ولا نتكلم فيه، لا هذا خطأ، لابد من بيان مسائل الاعتقاد على وجه الجملة بين الحين والحين، حتى إن نسي أحد يتذكر، حتى إن كان أحد جاهل يتعلم أصول أهل السنة والجماعة. ثم انتقل الإمام وقال: وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة. وصلنا إلى هذه أم سرقناها؟ ها؟ طيب حاضر. يقول: وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، فالراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. وفي رواية المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه، فالأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضل. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضا. وقوله: عضوا عليها بالنواجد، كناية عن شدة التمسك بها، والنواجد الأضراس. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. اكتب عندك: قال الشاطبي: والبدعة أمر يضاهي الطريقة الشرعية يقصد به ما يقصد بالطريقة الشرعية، اكتب عندك تعريف آخر للشاطبية أيضا، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. التعبد لله عز وجل، يبقى التعريف الأولاني يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، التعريف الثاني يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. يقول: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هنا قولهم: فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. يقصد بذلك والله أعلم ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب ونظر إليهم فقال: نعمة البدعة هذه. فبعض الناس تشدق بهذه الكلمة وقال: إن من البدع ما هو حسن. حتى أن الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ذكر عن بعض أهل العلم أنه قسم البدعة إلى 5 أقسام طبقا للأحكام التكليفية، فقال: منها الواجب، ومنها المستحب، ومنها المباح، ومنها المكروه، ومنها المحرم. ثم شرع أي الشاطبي في الرد على من قال بذلك وأبطل قوله. ولكن الإشكال في قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. البدعة كما تعلمون في لغة العرب ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أنشأها وخلقها على غير مثال سابق. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة 3 ليال أو 4، وجاء في الليلة الأخيرة واجتمع الناس وما خرج إليهم حتى الفجر، ثم قال لهم: أما إنه لم يخف علي شيء من أمركم، ولكن خشيت إن خرجت أن تفرض عليكم، وامتنع عن الخروج. هذا الأمر لم يرد على حد علمي حديث يدل على أنه متى وقع، لأن ده كان في رمضان من الرمضانات. في أي رمضان؟ لأنه كما تعلمون رمضان ورد في السنة 2 من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون 9 رمضانات. طيب الوقعة دي حدثت في أي رمضان؟ على حد علمي لا أدري، لم يرد فيها حديث بلغني في ذلك. وعلى كل، لك أن تضع أي احتمال، إما بعد رمضان مباشرة بعد فرضيته، وإما بعده بفترة، وإما في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، جاء أبو بكر الصديق ولم يجمع الصحابة على أحد، فكانوا يصلون أفرادا، كل يصلي بنفسه، وكذلك في خلافة عمر في صدرها حدث هذا، كانوا أيضا يصلون في كل يصلي بمفرده. فلما جمعهم عمر، خد بالك عشان نعرف كلمة نعمة البدعة من أين جاءت، فلما جمعهم عمر كانت الفترة الزمنية منذ أن جمعهم إلى نهاية ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة الزمنية طالت. فلما طالت نظر عمر إلى طولها فقال: نعمة البدعة هذه، أي هي ما أحدثت على غير مثال سابق. يعني بهذا الأمر وبهذا الترتيب لم يقع في عهد أبي بكر الصديق، وإن وقع مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى المشروعية. ومن أجل هذا من قال أن عمر قال هذه الكلمة باعتبار أن هناك فترة زمنية قبل أن يجمع الصحابة على أبي بن كعب لم يكن يفعلها الصحابة، فقال نعمة البدعة بهذا الاعتبار. ومنهم من قال قصد بذلك البدعة اللغوية، أما أنه قصد البدعة الشرعية لم يقل بذلك أحد معي، لأن كل بدعة ضلالة وكل تفيد العموم بمادتها، وبدعة نكرة تفيد أيضا العموم، يبقى كل بدعة ضلالة حقا أي من ناحية الشرع كل بدعة ضلالة. أما ما أحدثها من غير مثال سابق في الأمور اللغوية أو باعتبار ما ذكره عمر فهذا خارج عن الذم الوارد في التحذير من البدع. هنا قال فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. فضل شخص بدعة في حق عمر، طب كيف تكون بدعة وسنة في نفس الوقت؟ طيب ماشي، يعني هل عمر رضي الله عنه لما قال بدعة قصد بها البدعة الشرعية اللي هي ورد بها الذم، ولا قصد بدعة باعتبار آخر؟ أصل يستحيل أن يكون الشيء الواحد مذموم ومحمود في نفس الوقت، لا. طيب هنا يقول إيه؟ فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. كما تعلمون ولا يخفى وده ذكرناه مرارا إن الأصل في العبادات المنع والحظر، والأصل في العبادات الإباحة، وعليه كل من أتى بعبادته وأراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل يلزمه أن يأتي بالدليل الشرعي على مشروعية العبادة، وكل من أتى بعبادته وأنكر عليه فقال لمن أنكر ما الدليل على أن هذا الفعل ليس بعبادة أو أنه منكر أخطأ في السؤال. أعد تاني، كل من أتى بعبادته يتقرب بها إلى الله يلزمه الدليل على المشروعية، ومعنى كلمة الدليل أي النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. طيب فإن لم يأتي بدليل فلا شك أن عمله مردود عليه وباطل. طيب من أتى بعبادته قرأ القرآن على المقبرة، صلى وأهدى ثواب الصلاة للميت، فأتى بهذا الشيء فأنكر عليه منكر وقال هذا الفعل لا يجوز، فقال له من فعل ائتي بدليل على أن هذا الذي فعلته أنا منكر، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة عند القبور، السؤال غلط، وطلب الدليل في هذه الحالة ليس لك ليس له، بل هو الملزم بالإتيان بالدليل على مشروعية عبادته. وسبق وأن أملينا عليكم قلنا لكي تكون العبادة مشروعة وموافقة للشريعة ولا توصف بالبدعة ولا من فعلها بأنه مبتدع لابد أن توافق الشريعة في ستة أمور: السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك المقدار، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. دي أمور متفق عليها بين أهل العلم. يبقى الإنسان أتى بعبادة معينة وبنى العبادة على سبب، وهذا السبب لم يأتي دليل شرعي على كونه سبب لهذه العبادة، ابتدع في دين الله عز وجل. وكذلك من غير العبادة باعتبار الجنس، يعني صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من شعير، فقام وأخرج نقودا أو أموالا، هذا لا يجوز لأنه خالف الشريعة في الجنس. وكذلك المقدار، وليطوفوا بالبيت العتيق سبع أشواط، فهو زاد في المقدار أو أنقص لا شك أنه ابتدع في دين الله وعمله باطل. وكذلك الكيف، صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك الزمان عبادات الله عز وجل فرضها في أوقات معلومة، فمن أخرجها عن وقتها بدون إذن من الشرع ابتدع في دين الله. وبناء على ذلك نقول لمن فاتته الصلاة الفريضة بغير نوم أو نسيان ليس لك أن تعيدها، لأنك أخرجت العبادة عن وقتها المحدد بدون إذن من الشرع. طب وما العمل؟ التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى ذلك. أيضا المكان، شرع الله عز وجل لنا بعض العبادات في أمكنة معينة لا تقضى إلا تصلى، أو لا يأتي العبد بالعبادة إلا بها. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه صلى الجمعة خارج المسجد، هذا لم يرد مطلقا أبدا. وبناء على ذلك من أقام جمعة خارج المسجد فلا شك أنه ابتدع وصلاته باطلة. ولابد أن نفرق بين أن يصلي أو الإمام وبعض المصلين يصلون في المسجد وضاق بهم وصلى البعض خارج المسجد، هذا ليس فيه شيء. أما أنه يخرج بالقوم ويصلي خارج المسجد ويقوم الجمعة خارج المسجد، هذا من البدع المحدثة في دين الله وصلاته باطلة لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا. وطبعا كون أنه لم يرد دليل على عدم المشروعية. وكما قلنا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطروق كما يقتدى به في الأفعال. أظن الأمور دي واضحة إن شاء الله. طيب يقول فضل،
لو أنا رجلا في الحبس مثلا معه جمع من الناس فأتت الجمعة، هل يجوز له؟
يسأل أخونا عن رجل في الحبس أو غير ذلك وحضرته الجمعة، له أن يصلي في السجن أو في غير؟ ليس له ذلك ولا يجوز. يطلب من إدارة السجن، فإن أذنوا له فبها ونعمة، وإلا يصليها ظهر، وإن كان هناك مؤاخذة فعلى القوم الذين لم يأذنوا له، ولعلهم لم يأذنوا له لاعتبارات أمنية. ولكن هو في السجن يصلي جمعة، الجواب لا يجوز، لا يجوز، وإن فعلها فالصلاة باطلة. نعم نعم أيوة. ليس ايه؟ مين قال ان هي غير بطلة دي؟ طب دليله ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها خارج المسجد قط، ودي عبادة مكانية. انتبه، دي عبادة مكانية موقتة او محددة بمكان معين، زي بالضبط المبيت بمنى كويس، والوقوف بعرفة. وقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دي عبادة مكانية، هل يجوز الاعتكاف خارج المسجد؟ لما؟ ها؟ وكذلك الجمعة لورود النص، والنص السنة العملية التي لا تقل عن السنة القولية بحال من الأحوال. لم يرد قط عن أحد من الصحابة الخلفاء وغيرهم أنه صلى الجمعة خارج المسجد أبدا. العيد لورود النص، أما الجمعة لا، فالصلاة باطلة لا شك في ذلك، ولا يلتفت لمن قال غير هذا. يقول وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله المزني وفيه ضعف، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقض ذلك من أوزارهم شيء. طبعا الحديث وإن كان سنده ضعيف ولكن المعنى صحيح، تشهد له نصوص أخرى واخد بالك، وهي ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأيضا الحديث المشهور عند مسلم من حجر بن عبد الله البجلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل مظلومة إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. ومن أجل ذلك اشترط الفقهاء في توبة المبتدع أيا كانت بدعته أن يبين للناس خطأه وضلاله على رؤوس الأشهاد. فكل موطن أعلن فيه البدعة خلصت؟ فكل موطن أعلن فيه البدعة ودعا إليها ملزم بتخطئة نفسه وبيان ضلاله ونشر السنة، وإلا لا تقبل توبته. للذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي بينوا ما كانوا عليه من خطأ وبينوا الحق الذي رجعوا إليه، هذا الذي عليه أهل العلم. ولا عبرة بمن قال غير ذلك، يعني لا عبرة بمن قال إنه رجع وتاب وأناب. طيب لما لم يصرح؟ لما لم يعلن كما كان في كل بوق ينعق كما ينعق الحمار ويعلن بدعته؟ لما لم يبين ولم يبين أنه على خطأ وعلى ضلال حتى يفيق الناس الذين يغترون به؟ يقول هنا: فمن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقذ ذلك من أوزارهم شيئا. وخرج الإمام أحمد من رواية وضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إن قد جمعنا الناس على أمرين، رفع الأيد على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. وقد روي عن ابن عمر من قوله نحو هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، من جوامع الكلم. نعم، إيه معنى جوامع الكلم؟ اللي هو الألفاظ القليلة التي تشمل معان كثيرة، ودية من جملة الأشياء التي خص الله بها عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وأوتيت جوامع الكلم. يقول: من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين، عشان كده لا يختلط عليك الأمور العادية من الأمور التعبدية. وخبرنا الأمور العادية، جبنا بتاع طرابيزة وجبنا مكبرات صوت وبنشرب شاي وجبنا كتب، وخبرك دي أمور عادية وسائل، ودايما كده تفرق بين الثوابت والمتغيرات في شريعة الإسلام حتى لا يشكل عليك الأمر. يبقى قولهم هنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. يبقى أي شيء يشمل الدين تفعله لتتقرب به إلى الله بالشيء نفسه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بدعة في دين الله. وهنا عايزين نفرق بين أن أتقرب إلى الله بشيء بعينه، وبين أن أجعل شيئا وسيلة للتقرب إلى الله. ديت غير ديت، واخدين بالكم يا أخوانا؟ هذه غير هذه. يعني أتقرب إلى الله بسماع دروس العلم من أهل العلم، ولكن نظرا لظروف حلت بي ما أستطيع الخروج، بدأت أدخل على المواقع الإلكترونية وعلى البث المباشر وأسمع من الشيخ، والشيخ في الهندي وأنا في السند. يبقى هنا استغللت الشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية في تعليم العلم بوسيلة. يبقى هنا تقربت إلى الله بهذا الشيء وسيلة إلى طلب العلم. عشان كده بعض بيشكل عليه الوسائل والمقاصد. لا، الوسيلة غير المقصد خالص، غير الهدف. الوسيلة هذه تفعل ويقوم بها العبد لا لذاتها، بل لأنها توصل إلى غيرها. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى مساله شيء في المعتقدات او في العبادات او في الاقوال والافعال، هذا الشيء اتقرب به الى الله بعينه بذاته، لابد ان يكون لي سلف دليل من كتاب وسنه. يعني اردت ان اصلي ركعتين، طيب مسمهم ايه؟ ما نيتك في هذه الصلاه؟ شكر لله، بدعة في دين الله لم يرد. ليس في شريعة الإسلام صلاة شكر، بل في شريعة الإسلام سجود الشكر. طيب أردت أن أتقرب إلى الله عز وجل بصيام يوم الجمعة منفردا، ليس من دين الله. لما؟ لأن النهي الشرعي جاء بخصوصه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفرض يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا إذا كان صوم يوم أحدكم كعرفة مثلا أو عاشوراء، له أن يصوم ذلك منفردا لا بأس بذلك كما ثبت بذلك النص. يبقى مسألة أن الإنسان فينا يخترع عبادة معينة ويتقرب إلى الله بها بعينها لم يرد عليها دليل، هو ذا البدع. أما كونه جعلها وسيلة ليتوصل إلى عبادة مشروعة، هذا ليس فيه بأس. يسأل أخونا عن المصالح المرسلة ويلبس بها بالبدعة. فرق كبير بين المصلحة المرسلة والبدعة. المصلحة المرسلة في العادات، أما البدعة ففي العبادات. هذا أمر وهذا أمر آخر. فضلش خاصة صلاة إيه؟ أخونا يسأل عن رجل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل غزوة وانتصر صلى صلاة الاستفتاح أو صلاة الفتح. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل مكة وصلى 8 ركعات في الحرم، هذا كان صلاة ضحى وليس صلاة الفتح كما يقول القوم. طيب طبعا تكلم، مره بالدليل وأنت في غاية الاطمئنان. الأمر أمر دين، لأن الأصل اللي احنا بنسير عليه ما من شيء أحب الله عز وجل منا أن نتقرب إليه به إلا أمر به وأمر به نبيه. مضبوط، كل شيء أراد ربنا منا شرع أن نتقرب به إليه، إما أن يكون في الكتاب مجملا أو مفصلا، وإما أن يكون في السنة قولا أو عملا أو تقريرا. فالشريعة كملت باعتبار الأمور التعبدية. يبقى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، قال أهل العلم لم ينزل بعد هذه الآية آية فيها تشريع قط، مع أن المعتبر الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الآية ليست آخر ما نزل من القرآن، بل آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله على المعتمد. طب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لم ينزل بعدها تشريع قط. وعليه كل من أحدث في الدين حدث لا شك أنه بدعة وضلالة ومردود عليه، سواء في الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة. الاعتقادات، أتى بمعتقد لم يرد عليه دليل ولم يرد عن سلفنا الصالح. أي معتقد كان، يعني قال لك والله الرحمن عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يخلو منه العرش، خطأ. وتقول هذا عقيدة أو إخبارا لا يحل لك، لم يرد دليل. نقف حيث وقف النص وننتهي حيث انتهى النص، ينزل ربنا فقط. أما كونه في العرش يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش لا يتكلم فيها أبدا. لذلك لما تكلم فيها الإمام ابن مندة خطأه أهل العلم وعابوا عليه. يبقى في الأمور الاعتقادية لابد أن يكون معتقد كمعتقد سلفنا الصالح، لا تحيد عنه قيد أملة قط. وكذلك في الأعمال وكذلك في الأقوال الظاهرة والباطنة. فضل شخاف Gracias. اعلموا رحمكم الله أن قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها ولم يقل عليهما. فسنة الخلفاء الراشدين هي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهم. وإن وقع إجماع من الصحابة على أمر من الأمور فلنعلم جميعا أن مستندهم في هذا الإجماع القواعد العامة لشريعة الإسلام، وبناء عليه إذا تكلم صحابي في مسألة أو فعل فعلة ولم نسمع من إنكار من صحابي آخر لشك أنه حجة وشريعة وسنة. وهذا مثل الذي فعله عثمان بن عفان في النداء الأول يوم الجمعة، ويخطئ خطأ فادحا من يخطئ عثمان، بل اشترأ أحدهم ووصف الفعل بأنه بدعة، ولا شك أن هذا من الخطأ البين. يبقى مسألة أن الصحابة يجمعوا على أمر هم أجمعوا إلا طبقا لقواعد الشرعية، يستحيل أن يجمعوا من غير قواعد ومن غير أصول أو يجمعوا بمحض الهوى. فسنة الخلفاء الراشدين هي سنة النبي الأمين لا فرق. وأما إذا استقل صحابي بمسألة ولم يعرف له مخالف فهذا هو الإجماع الذي ذكره أهل العلم لا نحيد عنه ونأخذ به. ها أكمل يا أخواننا كلام، فضل يا شيخ. أي نعم، خلاص لا نتكلم وفعل فعل معنا وقال لك لا أتعبد به إلى الله عادة معينة، ولكن الكلام ده كذب كذب. يعني كما يحتفلون بعيد الأم ويحتفلون ببعض الأيام وكذلك السبحة، كل هذا يتقربون به إلى الله، كون أنه يقول لا أتقرب به إلى الله هذا كذاب، لأن الفعل إما أن يكون دنيوي عادة وإما أن يكون عبادة ملوش تاني. طيب إيت برجل يعقد احتفاء أو مكان كبير يحتفل به بالأم ويبدأ يتكلم عن فضل الأم ومنزلة الأم في الشريعة الإسلامية، أي إنسان يراه يتقرب به إلى الله، فلا يلتفت إلى قوله فهو بدعة طالما أن العادة جرت أن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. يقول وأما ما وقع في كلام السلفي من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. وروي أن أبي بن كعب قال له إن هذا لم يكن، فقال عمر قد علمت ولكنه حسن. كلمة هذا قول أبي بن كعب هذا لم يكن، أي لم يكن في عهد أبي بكر الصديق، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، فكيف تأتي به؟ طيب ما هو كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل على الإيه؟ هذا مشروعي، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ما اشترأنا على فعله، بل يوصم من فعله بأنه مبتدع. كذلك كل من خص قيام الليل في المسجد جماعة في غير رمضان لا شك أنه بدعة. هذا يقولنا مسائل أمور يعني متفق عليها بين أهل العلم. يقول ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة. طيب أسأل كده سؤال، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه، هي الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي. ومن ذلك أذان الجمعة الأول. طبعا هنا كل النصوص والآثار التي وردت في صلاة أبي بن كعب، وكذلك في عهد عثمان، وكذلك في عهد علي، الآثار كلها تدل أنهم كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة أو من 13 ركعة. وعليه فمن وصف من زاد عن هذا العدد بأنه بدعة أو مبتدع لا شك أن هذا مجانبة للصواب، فليتق الله أقوام لم يحسنوا دراسة الأمور وليتريثوا، وكفى إحداث فتنة بين صفوف القوم المتآلف قلوبهم أصحاب المنهج الواحد والمعتقد القويم. نعم. خلاص، هو أخذ بحديث عائشة، وإحنا قلنا قبل ذلك عائشة رضي الله عنها تكلمت بما علمت. مظبوط. النبي مات عن كم امرأة يا أخوانا؟ عن 9 رضي الله عنهن، وعائشة كانت لها ليلتين، يعني كل 7 ليالي بيروح لعائشة ليلتين. وهذا الذي يتكلم ويتشدق بحديث عائشة ويبدع المخالف، قل له ما تقول فيما ثبت عند أبي داود وعند مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر قط، أي من ذي الحجة ما صام منها قط. والثابت أنه صام أم لم يصم؟ صام. يبقى لابد أن يؤول، لابد أن يؤول. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما تكلم في هذه المسألة وضعف الآثار التي وردت في أنهم كانوا يصلون بأكثر من 11 أو 13، هو إمام مجتهد، واخد بالك، إن أصاب الحق فله أجران وإن لم يصبه فله أجر، ونسلم بإمامته في علم المصطلح لا شك في ذلك. ولكن الذي ضعفه الإمام صححه غيره ولا يقلون اجتهادا ورتبة عنه كالإمام أحمد شاكر والترمذي وغيرهم من أهل العلم. فكون أنك أحببت الشيخ والتزمت بقوله هذا لك، هذا لك. أما أن تصف غيرك بأنه بدعة ومبتدع، الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يقلها، واقرأ كتابه. ولكن هي القضية إيه؟ دايما كده نريد أن نثير شيئا من القلاقل. لذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع في هذه المسألة أسهب وبسط الكلام وأنكر غاية الإنكار على من وصف المخالف له بأنه بدعة أو ابتدع في دين الله عز وجل. ويلحق بهذه المسألة ما نسميه في واقعنا بالتهدد وغيره، الأمر واسع إن شاء الله. ألا فليتق الله أقوام ضعفت هممهم عن الإكثار من الصلوات ويترك غيرهم يتعبدون إلى الله، وحسبهم أن لهم أسوة وقدوة في سلفنا الصالح. مصحف ازاي؟ ما هو ده بقى، ده من 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 خيبة الأمل وسواد الوجه. أن ندخل المساجد نلاقي مصحف التهجد، ما الفن الحفظة فين؟ أين الحفظة؟ لا، هذا ليس من هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليه. لا، مش بدعة، ليس ببدعة، ولكن أين الحفظة؟ لا، نعم، لم يرد. ولكن ما نستطيع أن نتهم من فعله، ولكن لم ترد عن سلفنا الصالح. نعم، هذه القصة لم تثبت. طيب نكمل كلامنا، نريد أن نفرغ من الحديث في هذا المجلس إن شاء الله. يقول ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه. وطبعا بعض المعاصرين وصف فعل عثمان بالبدعة، وهذا من قلة الأدب وطول اللسان وعدم التربية. نعم، ها، الترتيل إزاي؟ لا، الأمر فيه سعة، الأصل في قراءة في التراويح يا أخوانا، الأمر فيه سعة، أما أن يلتزم الرجل بالترتيب استحسنه كثير من أهل العلم، والذي نراه المنع أولى، ولكن يعني لا يمشي مرتبا، ولكن يتنقل بين سور القرآن، وإن أتى بالقرآن كله فلا بأس إن شاء الله. يقول: أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان. ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح. كثير من أهل العلم يذكرون إن جمع المصحف، والمصحف جمع مرتين، واخبرك هذا من المصالح المرسلة، وعند التحقيق ليس من المصالح المرسلة، بل هو من صميم الدين. ووجه ذلك أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يذهب بالمصحف إلى بلاد الكفر، صحيح؟ طيب، لما النبي يأمر بهذا الشيء، هل يأمر به مع أن الشيء المأمور به لن يكون، أو ممكن أن يكون غير كائن وسيكون؟ ممكن أن يكون غير كائن وإيه وسيكون. ومن أجل هذا استدل العلماء على من هذا الحديث على مشروعية جمع المصحف في كتاب، جمع القرآن في مصحف واحد. وانتبهوا لها كويس. تاني، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بالمصحف إلى بلاد الشرك أو المشركين فيه إشارة إلى مشروعية أو إلى استحباب جمع المصحف. ووجه ذلك أنه نهى عن أن يحمل المصحف إلى بلاد المشركين، وفي عهده لم يكن، ولا كان كانش موجود، فلما نهى عن ذلك دل على أو أشار أو أومأ إلى أنه يجب أن يكون هذا. وهذا الذي فطن إليه أبو بكر الصديق، وفطن إليه عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وعليه جمع المصحف سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان ليس من المصلحة المرسلة، بل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إيماء. يقول: وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنهم علي وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. وكذلك قتال من منع الزكاة، توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، فوافقه الناس على ذلك. طيب، يقول: حتى بين له أبو بكر أصله. لما اعترض عمر، والقصة مشهورة في البخاري، وقال: كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال صديق الأمة: ألم يقل بحقها؟ فوالله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي، والله لأقاتلن بين من فرق بين الزكاة والصلاة. وجه الاستدلال إيه؟ من أبي بكر، أنه كان معلوم عند أبي بكر وعمر وعند كل الصحابة أن من لم يصلي يقتل، وهذا مجمع عليه، وده كلام الشيخ الألباني. ولكن النزاع وقع: يقتل ردة أو حدا، ده النزاع اللي بينهم. أما اختلفوا في كونه لا يقتل، هذا لم يرد. الاختلاف وقع: يقتل ردة أو يقتل إيه حدا. فمن قال بعدم كفره قال حدا، يغسل ويكفن ونورثه، ومن قال ردة وأصر على ذلك. بل للشيخ الألباني رحمة الله عليه كلام ماتع، ينبغي لكل من وصف الألباني بالإرجاء أن يتقي الله ربه وينخنس. قال الألباني رحمه الله معنى كلامه، يقول: ويستبعد أن يؤتى برجل لا يصلي ثم يرى بارقة السيوف على رأسه ونقول له صلي وإلا قد ضربنا عنقك ولا يصلي، يستبعد أن يكون في قلبه شيء من الإيمان. هذا كلامه رحمة الله عليه. يبقى بناء على ذلك أبو بكر الصديق استدل أو كان عنده عند الصحابة إن ترك الصلاة يكفر، فكذلك ترك الزكاة، ترك الصلاة، ترك الصلاة يقاتل يقتل، وكذلك من منع الزكاة. ومن أجل هذا قال لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. فكما أن تارك الصلاة يقتل، كذلك من منع الزكاة يقاتل، فإن أبى يقتل. هذا الاستدلال من أبي بكر الصديق في غاية السداد وفي القوة، حتى أن عمر رضي الله عنه قال فما أن علمت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. كويس كده؟ شوف بقى الإمام النووي بيقول إيه رحمة الله على أئمة المسلمين. يقول وقد روى ابن عمر وأبو هريرة هذا الحديث برواية أخرى، وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال الإمام النووي ولو علم أبو بكر هذا الحديث ما احتد بالقياس على عمر، ولو علمه عمر ما اعترض على أبي بكر. الكلام ده أنا أمنته عليكم معايا أخوانا كده، يعني لو هذه الرواية، فحتى قائل يقول إيه كيف والرواية من رواية ابن عمر وتخفى على عمر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ولا يقال إيه كيف خفي ذا على فلان. يا ريت ناخد بالنا شويه ونتعلم صح ونتربى. ابو بكر وعمر خفيت عليهم الروايه. شوف كلام النووي في صحيح مسلم، قال ولو علم ابو بكر بهذه الروايه لما احتد على عمر بالقياس. ابو بكر احتد على عمر بالقياس ولا بالنص؟ احسنت، بالقياس. قص ايه على ايه؟ قص الزكاه على الصلاه. احسنت. طب وسيدنا عمر اعترض لظاهر النص. يقول النووي ولو علم عمر بالرواية لما اعترض على أبي بكر، لما اعترض على أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب يقول ومن ذلك القصص، وقد سبق قول غطيف بن الحارث إنه بدعة، وقال الحسن القصص بدعة ونعمة البدعة، كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد، وإنما عني هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه في غير خطبه الراتبة في الجمعة والأعياد، وإنما كان يذكرهم أحيانا أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده. ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس. أصبح هنا تحديد موعد إلقاء الدروس العلمية وتحديد أمكنة له وساعات وشيوخ وطلبة علم، هذا من صلب الشريعة وليس من المصلحة المرسلة. واخبرك هذا من صلب الشريعة، وإلا كيف يتعلم الناس العلم إن لم يكن عندنا مؤسسة رسمية، ونبدأ بقى نعاقب من يتخلف ونجازي من يواظب ونعطي الإجازة لمن واظب وحصل على الدرجات إلى غير ذلك. هذا من صميم الدين يا أخوانا، وإلا لما كيف يتعلم العلم؟ لذلك الفرقة الضالة المنحرفة الزاغية عن الحق جماعة التبليغ والدعوة يتكئون على تحديد دروس العلم بمشروعية ما يعملون، وهذا من الضلال البين. والقول الفصل في جماعة التبليغ الله يبارك فيكم، هؤلاء فرقة ضالة منحرفة زائرة عن الحق، أفتى بذلك من خبرهم وعرف أغوارهم. لذلك ولكن الكلام فيهم ما يجدي، الله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثا، ولا تمل الناس. يبقى أصبح هنا الأمر مقرون أو منوط بالملل. وفي المسند عن عائشة أنها وصت قص أهل المدينة بمثل ذلك، وروي عنها أنها قالت لعبيد بن عمير حدث الناس يوما ودع الناس يوما لا تملهم. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القص أن يقص كل 3 أيام مرة، وروي عنه أنه قال روح الناس ولا تثقل عليهم ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء. وقد روى الحافظ أبن عين بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. واحتد بقول عمر نعمة البدعة هي، يبقى إذن قول الإمام الشافعي لغة أم شرعا؟ لغة. وحاشا أن نظن بإمام أنه يحسن ما حرمه الشرع، حاشا. ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس له أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال والمحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة. وكثير من الأمور التي حدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا، فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة ورخص فيه الأكثرون واستدلوا له بأحاديث من السنة، يبقى نهي عمر لمصلحة اقتضت. يبقى بناء على ذلك كون أننا نقول نهى عمر وطائفة من الصحابة على الإطلاق خطأ، لأن أصل كتابة الحديث دل عليها الدليل عند البخاري اكتبوا لأبي شامة في حجة الوداع، يعني لم ينسخ، فكتابة الحديث جاء بها النص الشرعي. كون أنها تنظم وتنمق بأبواب وبكتب هذا أمر آخر. يقول ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم، يبقى كذلك الذين كرهوه لاعتبارات معينة، وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه، وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تلقى عن الصحابة والتابعين، وكان الإمام أحمد يقرأ أكثر ذلك. وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمنهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. وروى ابن مهدي عن مالك قال لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكأن مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم، أو في تخليدهم في النار، أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك، فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها أو أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. خد بالك من دي كويس، لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، هذا خطأ، بل كلام أهل الإرجاء، لأن من لازم هذا القول إبطال الشفاعة، فهمت؟ إبطال الشفاعة. يبقى نقول إيه؟ كل من مات على التوحيد ومن لوازم التوحيد أن يأتي بالأعمال مصرا على معصية دون الشرك والكفر فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفاه وإن شاء أدخله النار وما آلوه إلى الجنة بشفاعة الشافعين. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره، فكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. نعم، يعني بالضبط كده حديث معاذ بن جبل المشهور عند الترمذي وغيره وسنده صحيح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، هذا صحيح. وثبوت رؤية الرب للنبي في المنام نقطع بثبوتها. كويس؟ ما ثبت قط عن أحد من الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، ولم يقولوا كيف رأيته، بل سلموا بالنص على ظاهره. وهذا شأنهم رضي الله عنهم في كل أمور الصفات، فلما أخبرهم أنه استوى سلموا، ينزل سلموا، يجيء لفصل القطاع سلموا، يغضب ويرضى ويفرح ويحب ويعجب سلموا، سلموا بما ورد من النصوص. فكل من خالف منهجهم لا شك أنه على ضلالة. وكذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يتكلم بنص القرآن وفي الإسراء والمعراج، ما أنكروا الكلام ولا قالوا كلام نفسي كما يقول الضلال من المنتسبين زورا وبهتانا إلى الأشاعرة، لا لم يقولوا ذلك، بل سلموا بالنص وأخذوه على ظاهره وقالوا نكل كيفيته إلى الله عز وجل، أخبأ عنا الكيفية ولم يعلمنا به. يقول وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيه عنه، وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله. وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين، وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنه. ومما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي، بمجرد الرأي. يعني أنا دايما واحفظوها الله يبارك فيكم، كلما كان العبد طاهر القلب سليم السريرة تربى على أدب طلب العلم، كلما كان قليل الكلام في الحلال والحرام، لا يشترك ولا يتعدل ولا يحمله ما في قلبه من هوى أو من حسد أو من بغض أن يتكلم وينسب كلامه للشر. خطأ يا أخوانا، خطأ كبير. عشان كده حذاري لي ولكم أن تغفل عن طهارة قلبك وتطلق للسانك العنان يتكلم كما شاء. سلفنا الصالح وغيرهم من الأئمة كانوا من أبعد الناس كلاما عن الحلال والحرام. لذلك قصة أبي عقيل يحيى بن المتوكل لما جلس مع حفيد من أحفاد عمر بن الخطاب ومن أحفاد أبي بكر الصديق وسأله عن مسألة، فقال له لا أدري. قال له أبو عقيل يحيى بن المتوكل عار على مثلك أن يكون ابن إمامي الهدى ويسأل عن مسألة يقول لا أدري. قال له ولماذا؟ قال لأن جدك لأبيك عمر وجدك لأمك أبو بكر. قال أو أدلك على أشد من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن أقول على الله بغير علم، أن أقول على الله بغير علم. لذلك كان السلف بربي أتبعه أن يحسن ويكثر من قول لا أدري، لا أدري. أما أنني أرى موقف من السيد أتعدل وأنكر عليه، طب ليه؟ ما الذي حملني على هذا؟ هل فعلا عندك سلف في الإنكار عليه وعندك ضوابط واستشرت من هو أعلم منك، ولا أنت العالم؟ عشان كده فيه رسالة أوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله بحفظه، اسمها رسالة التعالم وأثره السيء على الأمة، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، من الرسائل الطيبة التعالم. قال فيها والتعالم هو الخطوة الأولى للدخول في كبيرة القول على الله بغير علم. التعالم يعني يعظم في نفسه ويبدأ بقى يتشدق بأن المشايخ زكوه، وطبعا البلية المصيبة اللي احنا عايشينها في مصر وتزداد سوء وضلال شوية الصبية الأغمار اللي على الفيسبوك، ويبدأ يقول لك ده الشيخ زكوني والكلام اللي بنسمعه الكلام الأصلع الذي لا سند له، وهو ما يستطيع أن يتحمل درس علم أمام رجل من أهل العلم، يستحيل، ما يتمكن من ذلك، لأن ليس غرضه العلم ولكن الله أعلم بنيته. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم مسألة الكلام في الحلال والحرام، اتق الله ربك، أمسك لسانك حتى لا تدخل في قول القول على الله عز وجل بغير علم. يقول: ومما أحدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابع الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته للرأي والأقيسة العقلية، ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف، وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة وأن المعرفة وحدها تكفي في المحبة وأنه لا حاجة إلى الأعمال. انظر إلى البلاء العظيم. ما هو مسألة ترك العمل بالكلية لا يكفر، سيلزم منها حتما ولا بد وحدة الوجود شئت أم أبيت. علشان كده قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله جلست مع أحدهم، جلست معاه كان في مشكلية واستدعوني أتدخل وكان لازم أتعامل معاه معرفوش، ولكن كان عندي أخبار. دخلت عليه لقيته بيشرب حشيش أول حاجة، فقلت له: أنا لن أتمكن من الجلوس إلا ما تخلص حاجتك. قال لي: لا حرام. قلت له: حرام. قال لي: حرام عندكم؟ دلية مباشرة: حرام عندكم. ويتكلم معاه، قال لي: لا، موضوع الصلاة والصوم والكلام ده عندكم أنتم، إحنا خلاص وصلنا المرحلة ما الكلام ده ما عادش عندنا خالص. طيب، ما هو ده اللي بيقوله الناس: ترك عمل جوارح والكلية لا يكفر. ما هو ترك كل شيء وفعل الموبقات. طيب، الله يبارك فيكم، نريد أن نتعقل في دعوتنا ونريد أن نحتكم إلى النصوص وإلى كلام سلفنا الصالح، وإن أشكل علينا أمر نكله إلى عالمه حتى لا نضل الأمة ونتحمل التبع أمام الله. يقول: ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف، وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة وأن المعرفة وحدها تكفي في المحبة وأنه لا حاجة إلى الأعمال وأنها حجاب أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام، وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع سلف الصالح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.